بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في صف العصر بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، وذلك في ثلاث صلوات: الأولى صلاة الظهر، والثانية العصر، والثالثة صلاة الفجر. فلما اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في هذه الصلوات الثلاث، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وقوله رحمه الله عن أبي قتادة: هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن ربعي، وقد تقدمت ترجمته في باب الاستطابة. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين، تقدم معنا غير مرة أن الصحابي إذا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، أنه يدل على الدوام والاستمرار. ومن هنا أصبحت هذه السنة المذكورة في هذا الحديث بتعبير الصحابي بهذا اللفظ، المراد منها بيان محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة الركعات المذكورة وقصر بعضها على الصفة الواردة في الحديث. وقوله رضي الله عنه يقرأ في صلاة في الركعتين الأوليين، يقرأ يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الظهر والعصر قرأ فيهما. وذهب بعض السلف إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر، وهذا القول قال به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، فقد روى أبو داود والنسائي عنه بسنده أنه سئل: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: لا لا. قيل له: لعله كان يقرأ في نفسه، أي ولم تسمع. فقال: خمسا. ثم قال: هذه أشد من الأولى. فقوله قال خمسا أي أنه أشار بيده يستبعد ذلك، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ لا في صلاة الظهر ولا في صلاة العصر. والصحيح الذي دلت عليه النصوص الواردة في الكتاب والسنة أن السنة لمن صلى الظهر والعصر أن يقرأ فيهما، وذلك على التفصيل المبين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أما دليل الكتاب على مشروعية القراءة في صلاة الظهر والعصر فذلك لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة ما تيسر من القرآن دون فرق بين صلاة الظهر والعصر وغيرها من الصلوات، بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه أنهم كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة. ولما سئل خباب رضي الله عن كيفية علمهم بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر قالوا عرفنا ذلك من تحرك لحيته واضطرابها. وثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة ومنها الحديث الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وهذا في الركعتين الأوليين، وقرأ في الركعتين الأخريين الفاتحة فقط. وورد في الأحاديث الأخرى أنه قرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأخيرتين سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، فقرأ في الركعة الثالثة من الظهر قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الرابعة من الظهر قل هو الله أحد. فكل هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على مشروعية القراءة في صلاة الظهر والعصر. وأما قول ابن عباس بعدم القراءة فيجاب عنه بأن ابن عباس رضي الله عنه كان لا يدري، كما جاء في رواية أبي داود في سننه، فإنه لما سئل قال لا أدري هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر أم لا. والقاعدة عند العلماء أنه إذا تعارض الصحابي المثبت والصحابي النافي فإن العبرة بمن أثبت لا بمن نفى، لأن الذي أثبت عنده زيادة علم. فخباب وأبو قتادة كما في الحديث الذي معنا وغيرهم أثبتوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر، وابن عباس نفاها، مع أن نفي ابن عباس رضي الله عنه جاء على سبيل الشك، ولو جاء النفي على سبيل القطع لقدم الإثبات عليه، فكيف إذا كان النفي على سبيل الشك والظن. فالمقصود أن العبرة بالقراءة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله سلفا وخلفا، أن من صلى صلاة الظهر والعصر أن عليه أن يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة في الركعتين الأوليين، وبفاتحة الكتاب وسورة بالنسبة لصلاة الظهر الأخيرتين إلا العصر، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. وقوله رضي الله عنه يقرأ في الركعتين الأوليين، الركعتان مثنى ركعة تطلق ويراد بها القيام مع الركوع والسجود، أي جميع ما اشتملت عليه الركعة الكاملة. وهذا الإطلاق هو أكبر، هو أتم ما تطلق عليه الركعة. فإذا قيل الركعة فالمقصود منها تمامها إلا إذا دل الدليل على بعضها، وقد تطلق الركعة ويراد بها القيام، كما في الحديث هنا فمراده بالركعتين الأوليين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حال قيامه، وليس المراد أنه يقرأ في الركعتين أي في داخل ركوعه، وإنما المراد حال قيامه قبل ركوعه عليه الصلاة والسلام. وقوله رضي الله عنه في الركعتين الأوليين، الأوليان مثنى أولى وليس بمثنى الأولى كما درج في لسان العامة. وقوله الركعتان الأوليان فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن السنة لمن قرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر أن يقرأ الفاتحة وأن يضم إلى الفاتحة سورة أخرى. والمسألة الثانية فيه دليل على أن على وجوب الفاتحة في كل ركعة. أما بالنسبة لقراءة السورة مع الفاتحة فمذهب طائفة من العلماء رحمهم الله، وهو قول جماهير أهل العلم، أنه إذا صلى الإنسان الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر أنه يقرأ الفاتحة مع السورة. وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب هو الفاتحة، فلو اقتصر على الفاتحة أجزأه، ولكن ظاهر هذا الحديث يدل على أن السنة الجمع بين الفاتحة وسورة أخرى، وهو الصحيح إن شاء الله، أعني قراءة الفاتحة وسورة أخرى معها. وأما المسألة الثانية وهي وجوب الفاتحة في كل ركعة، فوجه الدلالة من هذا الحديث أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في جميع ركعات الظهر، وهذا يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن المراد به أن تقرأها في كل ركعة. وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء خلافا للظاهرية ومن وافقهم، الذين يقولون إن الواجب هو قراءة الفاتحة مرة واحدة أثناء الصلاة. وقد تقدمت المسألة، فالمقصود أن هذا الحديث يدل على صحة ما ذهب إليه الجمهور، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قراءة الفاتحة وحدها. وقول أبي قتادة رضي الله عنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، قوله صلاة الظهر فيه دليل على تسمية الصلوات الخمس بأوقاتها، وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله من الخلف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها بذلك، فسميت صلاة الظهر لوقوعها في وقت الظهر، وسميت صلاة العصر لوقوعها في ذلك الوقت، وكذلك المغرب والعشاء والفجر. فهذا يدل على مشروعية تسمية الصلاة بوقتها، ومن ذلك تسمية صلاة الضحى لأنها تقع في الضحى، ومناسبة تسمية الصلوات بأوقاتها يشعر بتخصيصها بذلك الوقت، وتظهر الفائدة في صلاة الضحى، فإنه يدل على أن مشروعيتها أنها تقع في وقت الضحى، فلو أخرها الإنسان إلى الضحى وهو اشتداد النهار لم يصب السنة، لأن الضحى إنما يكون في أول النهار قبل اشتداده قبيل الزوال. فالمقصود أن قوله صلاة الظهر من هذا الباب، وقوله بفاتحة الكتاب المراد بها سورة الحمد، سميت فاتحة الكتاب لأن الله افتتح بها القرآن، وكل قارئ إذا افتتح القرآن افتتح بالفاتحة. قالوا وسميت فاتحة لأن كاتب القرآن يبتدئ بكتابتها قبل سور القرآن. وقوله رضي الله عنه بفاتحة الكتاب وسورة السورة قيل إنها مأخوذة من المنزلة، وذلك معروف في كلام العرب، ومنه قول النابغة يمدح النعمان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، أي أعطاك منزلة عالية. وقيل إن السورة مأخوذة من الشرف والعلو، ومنه قولهم للمكان المرتفع من الأرض سور. قالوا فسميت سورة لأن الله يعلي مكانها. وقيل إنها مأخوذة من السؤر، وسؤر الشيء بقيته، وسؤر الشراب بقيته والفضلة بعده، فقيل سميت السورة سورة لأنها جزء من القرآن وقطعة من كتاب الله عز وجل. وفي قوله وسورة وسورتين احتج به طائفة من العلماء على أن الأفضل للإنسان إذا صلى أن يقرأ السورة كاملة في الركعة، وأن لا يقطع سور القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءة السور كاملة، ولذلك قالوا إن قراءة سور القرآن في الصلاة كاملة. فيه عدة فوائد، منها اكتمال مادة السورة، فالناس تعي السورة بكمالها على خلاف ما إذا قطعت أو قرأ بجزء منها، فإن في ذلك اختلال لنظام القرآن وبيانه. فلذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على قراءة السورة كاملة، ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى كراهة تقطيع القرآن بقراءة شيء من السورة. وهذا القول أعني كراهة تقطيع القرآن قول مرجوح، والسنة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الآيات فيصلي ببعض السورة في ركعة، ويصلي ببعض سورة أخرى في ركعة. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قسم السورة قسمين في الصلاة، فكل هذا يدل على أنه لا حرج في تقسيم السورة وقراءة بعضها في بعض الركعات والبعض في الآخر، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. وفي حديث ابن عباس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر فقرأ في الأولى بآية من سورة البقرة، وفي الثانية بآية من آل عمران، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. وذهب بعض العلماء كما قلنا إلى الكراهة، لكن قوله مصادم لهذه السنة الواردة، وقد أجابوا عن هذه السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السورة، وذلك في صلاة النفل وحده، أما إذا صلى بالناس فإنه كان يقرأ السور كاملة. والذي يظهر كما قلنا جواز الأمرين، وإن كان الأفضل والمستحب أن يقرأ السورة بكمالها كما قلنا، فذلك هو الهدي الأكمل لما فيه من وعي الناس لما تضمنه سور القرآن. وقوله رضي الله عنه وسورتين، أن يقرأ في كل ركعة سورة، وليس المراد أنه يجمع بين سورتين في ركعة واحدة، وإن كان ذلك مستفاد من أدلة أخرى، كحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابت عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرن السور في الصلاة، ولما ثبت أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الصحابي أمير السرية إذ كان يصلي بهم فيقرأ ثم يختم قراءته بقل هو الله أحد، فدلت هذه السنن على جواز الجمع بين سورتين في ركعة واحدة. لكن أبا قتادة رضي الله عنه لم يقصد هذا المعنى في هذا الحديث، وإنما أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السورة في كل ركعة، أي لكل ركعة سورة واحدة. وفي قوله وسورتين دليل أيضا على مشروعية قراءة السورة مع الفاتحة، وهل ذلك على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب وجهان لأهل العلم. فمن رأى أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بيانا لمجمل واجب يقول إن هذا يدل على وجوب قراءة السورة مع الفاتحة، ومن قال إن الواجب هو الفاتحة فقط قال إن الزائد على ذلك مستحب، فمن تركه لا عتب عليه ولا ملامة. وفائدة الخلاف بين القولين أن من قال إن الزائد على الفاتحة واجب يوجب سجود السهو لمن تركه، فلو أن إنسانا صلى فقرأ الفاتحة ثم نسي وركع قبل أن يركع مع أن يقرأ مع الفاتحة السورة فإنه يلزمه سجود السهو على القول بالوجوب، ولا يلزمه على القول بالندب والاستحباب. وفي قوله رضي الله عنه يطول الأولى ويقصر الثانية، قوله يطول الأولى التطويل ضد القصر، وهو كما قرر الحافظ ابن دقيق رحمه الله أمر نسبي، إذ ليس المراد من تطويل النبي صلى الله عليه وسلم التطويل المجحف، وإنما مراده أنه يطول الركعة الأولى بالنسبة للركعة الثانية، وكذلك الحال في قوله ويقصر في الثانية أي بالنسبة للركعة الأولى. وفي هذه العبارة دليل على مسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله في هذا الموضع، وهي هل يشرع للإنسان إذا صلى الظهر أن يطول الركعة الأولى ويقصر الركعة الثانية، أم يشرع له أن يجعل كلتا الركعتين بمنزلة واحدة؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين، فمنهم من قال إن السنة أن يطول الركعة الأولى وأن يقصر الركعة الثانية، وهو قول الإمام أحمد، وكذلك الشافعية في وجه عندهم، وبه قال الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. وذهب الشافعية في وجه إلى أن السنة أن يجعل كلتا الركعتين الأوليين من صلاة الظهر متساوية، فلا يطول إحداهما على الأخرى. احتج أصحاب القول الأول بحديث أبي قتادة الذي معنا، ودليلهم منه في هذه العبارة إذ قال رضي الله عنه وأرضاه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، قالوا فهذا يدل على أن السنة أن تطول الركعة الأولى من الظهر وأن تقصر الركعة الثانية منها. وذهب أصحاب القول الثاني إلى التسوية لحديث أبي سعيد الخدري الثابت في صحيح مسلم وعند أحمد في مسنده من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر قدر 30 آية في كل ركعة منهما. قالوا: فهذا يدل على أن كلتا الركعتين كانتا متساوية. ومن أدلتهم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأركض في الأوليين. قوله أركض أي أنني أصلي الأوليين بتطويل. قالوا: فقد جمع بين الركعتين وسوى بينهما، فدل هذا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أنه يسوي بين الركعة الأولى والثانية. والذي يظهر والعلم عند الله أنه لا تعارض بين الحديثين، فتطول الركعة الأولى والثانية. وأما حديث أبي قتادة من أنه يطول الأولى ويركض في الثانية فذلك محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح في الركعة الأولى، فالطول بالنسبة للأولى بالنسبة لمكان دعاء الاستفتاح، والركعة الثانية لا استفتاح فيها فتكون أقصر من هذا الوجه. وبناء عليه فإنه يجمع بين الحديثين من هذا الوجه، ويكون الأصل في القراءة المساواة. وأما بالنسبة للوقت فإن السنة أن يطول الركعة الأولى عن الركعة الثانية، فيتأنى في قراءة الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، لثبوت ذلك في السنة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وبناء عليه فإن السنة لمن صلى صلاة الظهر أن يطول الركعة الأولى بضميمة دعاء الاستفتاح وبالتأني في القراءة ويقصر في الركعة الثانية. وإذا قلنا إن هذه هي السنة، فالسؤال: لماذا طول النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى من الظهر وقصر في الركعة الثانية؟ للعلماء أجوبة على هذا السؤال. فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم طول الركعة الأولى لأن الناس في الركعة الأولى أنشط من الركعة الثانية، فطولها لأن قوتهم تعينهم على الصبر والتحمل أكثر من الركعة الثانية، فإنه لو طول فيها لمل الناس. قالوا: فلذلك طول في الأولى دون الثانية. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم طول في الركعة الأولى دون الثانية لأنه أراد أن يدرك الناس الصلاة، فقصد بهذا التطويل أن يدرك المتأخر فضل الركعة الأولى. وهذا التفسير الثاني هو قول طائفة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم طول الركعة الأولى على الركعة الثانية حتى يلحق الناس يلحقه الناس في الركعة الأولى. وعلى هذا القول فهناك فائدة فقهية تتركب من هذا القول، وهو أنه إذا كان مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يدرك الناس الركعة الأولى، فإنه يعتبر دليلا للشافعية ومن وافقهم من أن الإمام إذا ركع وسمع رجلا دخل المسجد، قالوا: يشرع له أن يتأخر في ركوعه حتى يدرك الرجل الركوع. وذهب طائفة من العلماء ومنهم فقهاء المالكية إلى المنع. وتعرف هذه المسألة بمسألة انتظار الداخل إلى الصلاة، وتأتي في صلاة الجماعة وما في حكمها. فهناك قولان كما ذكرنا، من العلماء من قال إنه إذا سمع الإمام أو شعر الإمام بدخول الداخل إلى المسجد فإنه ينتظر، ولكن بشرط ألا يجحف ذلك بالمأمومين. ومنهم من قال يحظر عليه ذلك، والمنبغي له أن يركع ركوعه المعتاد، فإن أدرك الرجل فالحمد لله وإلا فلا. أما الذين قالوا بمشروعية الانتظار فاحتجوا بهذا الحديث بناء على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى فلا يفوتهم فضل الجماعة. واستدلوا أيضا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول الركعة الأولى من الظهر حتى إن الرجل ليذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من أنه كان يطول الركعة الأولى حتى لا يسمع قرع نعل، قالوا فهذه الأدلة كلها تدل على مشروعية انتظار الإمام للداخل إلى الصلاة. والذين قالوا بعدم، ومن أدلتهم أيضا قالوا إن الله تعالى قال في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى، فمن التعاون على البر والتقوى إعانة المصلي على فضل الصلاة، فيشرع له أن ينتظر الداخل حصولا لهذا الفضل. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وليس هناك أحد إلا وهو يحب أن يدرك فضل الصلاة كاملة، فينبغي أن يحب الإمام للداخل ما يحبه لنفسه. فمجموع هذه الأدلة كلها تدل على أنه يشرع للإمام أن ينتظر الداخل إلى المسجد. وشدد في ذلك بعض العلماء كما قدمنا، واستدلوا بأن الصلاة لله عز وجل، قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قالوا ولو فتح هذا الباب فإن معنى ذلك أن الإمام ركع وطول ركوعه من أجل الداخل لا لله عز وجل، فلذلك يحظر عليه أن يفعل هذا الفعل. قالوا ولأن قواعد الشرع ترد هذا القول، لأنه إذا انتظر آذى الناس وحقق مصلحة الداخل وحده، والقاعدة أنه إذا تعارض ضرر الجماعة مع مصلحة الفرد فإنه تقدم ضرر الجماعة على مصلحة الفرد، فلا وجه لانتظاره. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يشرع انتظار الداخل إلى الصلاة إذا كان انتظارا يسيرا، وأما إذا كان الانتظار كثيرا أو فيه إجحاف بالمصلين فلا. وبناء على ذلك فإن من قال إنه منتظر وإن هذا الانتظار يؤدي إلى الرياء في الصلاة، يجاب عن قولهم بذلك بأن الإمام إنما انتظر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا للفضل. وقولهم إن في ذلك ضرر بالجماعة، نجيب عنه بأن شرط الجواز ألا يضر بالجماعة. ثم إننا نقول إن قواعد الشرع تدل على رجحان هذا الانتظار، ووجه ذلك أنه إذا انتظر أعان المصلين على ذكر الله، فكانت في ذلك مصلحة أيضا للمصلين بزيادة التسبيح وتعظيم الله عز وجل، وفيها مصلحة للداخل، فانتظم الانتظار مصلحتين، مصلحة الجماعة ومصلحة الفرد. وبهذا كله يترجح القول بجواز انتظار من دخل إلى المسجد، وأنه لا حرج على الإمام في ذلك. وهنا أمر ينبغي التنبيه عليه، وهو أنه شاع عند بعض العوام في هذا الزمان أنه إذا دخل الواحد منهم إلى المسجد وكان المسجد صغيرا وأراد أن يدرك الركوع والإمام راكع، صاح على الإمام فقال: إن الله مع الصابرين، أو طلب من الإمام أن يصبر. وكل ذلك من الحدث والبدع، وينبغي نهي الإنسان عن ذلك وزجره، لأنه يشوش على المصلين، ولما فيه من إجحاف الأئمة وإحراجهم بهذا الكلام. فالمنبغي لمن دخل المسجد أن يسكت وأن يخشع، فإنه في حال المصلي. فالمقصود أن هذا من الأمور المنكرة التي ينبغي نصح الناس وتوجيههم فيها، وأنه من سوء الأدب أن يخاطب الأئمة بمثل هذا الكلام، بل الأدب أن يدخل المصلي، فإن أدرك فالحمد لله، وإن لم يدرك فإن الله تبارك وتعالى جعل له فرجا ومخرجا. وقوله في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، هذا اللفظ ليس فيه تحديد للقدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه، وورد في الأحاديث الأخرى بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر قرابة 30 آية من كتاب الله عز وجل. وهذا التقدير تقدير ركعة الظهر ب30 آية، قاله 30 صحابي، ورد عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن ماجة في السنن. وهنا مسألة: إذا تقرر أنه يشرع للإمام ولمن صلى الظهر أن يطول الأولى ويقصر في الثانية، فهل يشرع للإنسان أن يعكس فيطول الأخرى ويقصر في الأولى؟ ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا صلى فإنه يجوز له ومن السنة أن يقصر الركعة الأولى وأن يطول الركعة الثانية، خلاف الذي دل عليه حديث أبي قتادة الذي معنا. وهذا القول قال به بعض الفقهاء ومنهم المالكية رحمة الله على الجميع، يقولون إنه من السنة أن يطول الإنسان الركعة الثانية وأن يقصر الركعة الأولى، واحتجوا بما ثبت في السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يستفتح الصلاة بالتخفيف ثم يطول بعد ذلك، كما في حديث قيام الليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليركع ركعتين خفيفتين ثم ليطول ما شاء. قالوا: فأمر بالقصير قبل الطويل، فدل على أنه من السنة أن يكون القصير قبل الطويل، وأكدوا ذلك بمشروعية السنن الراتبة، فإن الله تبارك وتعالى شرع السنن الراتبة القبلية، قالوا: لكي يتشجع الإنسان ويقوى على البعدية أكثر. فلذلك قالوا: يسن للإنسان أن يستفتح الصلاة بالقصير ثم يطول بعد ذلك. والذي يظهر والعلم عند الله أنه يفصل في المسألة، فالأحاديث التي وردت بتقصير أول الصلاة وتطويل آخرها، إنما وردت في قيام الليل وفي الصلاة النافلة. وأما الصلاة المفروضة فحديث أبي قتادة يدل على العكس، فيعمل بحديث أبي قتادة في الفرائض، ويعمل في بحديث قيام الليل في النوافل. ولكن هذا القول يشكل عليه ما ثبت في الحديث عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورتي سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية. فالمعلوم أن سورة سبح اسم ربك الأعلى تتضمن 19 آية، وسورة الغاشية تتضمن 26 آية، فأصبحت الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى. وهذا يقوي ما ذكره المالكية من أنه لا حرج أن يصلي المصلي فيطول الركعة الثانية ويقصر في الركعة الأولى. ولكن يمكن الجواب بأن سور القرآن تختلف، فقد تكون السورة أطول آيات من ناحية الآيات، ولكنها في القراءة سلسة خفيفة بحيث تكون أقل وقتا من السورة التي هي أقل منها أكثر منها آيات. وبناء عليه فإن سورة الغاشية أكثر سلاسة فوقتها أيسر، ومن جرب ذلك وجده. فإن سورة الأعلى قد يضطر الإنسان فيها للوقوف عند كل آية، وسلاسة الترتيل في سورة الغاشية أكثر منه من سورة الأعلى، وله نظائر في القرآن. فمن قرأ في الركعة الأولى سورة الشمس والشمس وضحاها، وقرأ في الركعة الثانية بالليل وإذا يغشى، فإنه سيجد سورة والليل أشد أكثر من سورة الشمس من ناحية الوقت. وهذا يدل على تفاوت سور القرآن من حيث السلاسة. فإذا ثبت هذا انتفى الاعتراض المذكور، وبناء عليه فإن السنة التي تميل إليها النفس القول بتقديم تطويل الركعة الأولى وقصر الركعة الثانية. يقول رضي الله عنه وأرضاه: وفي صلاة وكان يقرأ في صلاة العصر بسورتين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الركعة الأخيرتين بأم الكتاب. هذه العبارة تضمنت مسائل: المسألة الأولى فيها دليل على أن السنة أن يقرأ الإنسان في ركعتي العصر الأوليين بسورة الفاتحة بالفاتحة وسورة معها على التفصيل الذي ذكرناه في صلاة الظهر، وكذلك بالنسبة لقراءة الفاتحة وحدها في الركعة الأخيرة. أما المسألة الثانية فقوله: وفي الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، حيث دلت هذه العبارة على أن السنة في الأخيرتين من صلاة العصر أن يقتصر الإنسان على قراءة الفاتحة. وذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى القول بزيادة سورتي الإخلاص في صلاة العصر قياسا على صلاة الظهر، والذي يظهر من خلال السنة خاصة حديث أبي قتادة الذي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على صلاة على قراءة الفاتحة في الأخيرتين. وبناء على ذلك فإن السنة الاقتصار في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة. وفي قول أبي قتادة بأم الكتاب فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله من القول بمشروعية تسمية الفاتحة أم القرآن وأم الكتاب، وذلك لأنه قال أم الكتاب خلافا للحسن البصري رحمه الله، فإنه كان يمنع من ذلك، ووافقه محمد بن سيرين. قالوا: لا يجوز للإنسان أن يقول للفاتحة أم الكتاب، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قالوا: فأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، والذي يظهر والعلم عند الله هو القول بجواز تسمية الفاتحة بأم الكتاب، وذلك لثبوت حديث الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى الفاتحة أم القرآن وسماها أم الكتاب. وأما ما استدلوا به من الآية الكريمة فيجاب عنه بأن الله تبارك وتعالى قال أم الكتاب. وما بالنسبة لتسمية الفاتحة أم الكتاب، المراد به كتاب مخصوص وهو القرآن، والآية التي احتجوا بها كتاب العموم، ولا تعارض بين عام وخاص. فأم الكتاب على العموم هو اللوح المحفوظ، وأم الكتاب على الخصوص الفاتحة مع القرآن. وهذا يدل كما قلنا على أنه لا حرج في هذه التسمية، وفي قوله رضي الله عنه: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. هذا اللفظ فيه دليل لمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، من أن السنة في صلاة الفجر أن تطول الركعة الأولى وأن تقصر الركعة الثانية. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم طول القراءة في الركعة الأولى لما لأن الناس على راحة واستجمام، لأنهم قيام من نومهم، ولما فيه من المعونة لهم على إدراك الصلاة كما تقدم في الظهر. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه يطول القراءة فيها، ولذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة آية. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بالفجر، أنه قرأ في صلاة الفجر بسورة قاف والقرآن المجيد. فهذا كله يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إطالة القراءة في صلاة الفجر. وقال بعض العلماء: إن هذا من حكمة الشرع، فإن الإنسان إذا قام من نومه فإن نفسه مرتاحة وخاطره على الارتياح والاستجمام، فذلك أدعى أن ينتفع بالقرآن. ولذلك تجد الإنسان يرتاح في صلاة الفجر إذا طالت قراءتها وأعطيت القراءة حقها. ولذلك كان الهدي في الشرع أن يقرأ في صلاة الفجر جهرا، لما في ذلك من إحياء القلوب وطمأنينتها بكلام الله عز وجل في هذا الوقت الذي يكون فيه السكون وانتفاء الحركة. فذلك أدعى للتفكر والتدبر في آيات الكتاب العزيز. والله تعالى. قوله رضي الله عنه: يسمع الآية أحيانا، في هذا الحديث فيها دليل على أن قراءة الظهر تكون سرا، وقد ذهب بعض الصحابة رضوان الله عليهم إلى القول بجواز الجهر بالقراءة في الظهر. قال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالآية في صلاة الظهر أحيانا، ذلك لأحد أمرين: إما على سبيل التفكر والتدبر، أي أنه عليه الصلاة والسلام خشع في تلاوة القرآن، فمن شدة خشوعه وتدبره للآية يلفظها صلوات الله وسلامه عليه بلفظ مسموع، وهذا مجرب، فإن الإنسان إذا تلا القرآن بصوت خافت فبلغ به مبلغه من التأثر والتدبر، فإنه لا يتمالك نفسه أن يرفع صوته بالآية والآيتين من شدة أثر القرآن على قلبه، وهذا يدل على تأثره صلوات الله وسلامه عليه وكمال خشوعه في موقفه بين يدي ربه. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قرأ القرآن سمع دويه في أن له أزيز كغليل مرجل من شدة تأثره صلوات الله وسلامه عليه وانفعاله مع تلاوة القرآن، وهذه الحالة هي أكمل ما يكون عليه تالي القرآن، أن يقرأ مع التدبر والتفكر الذي من أجله نزل كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فأخبر الله تبارك وتعالى أنه أنزل من أجل أن يتدبره العباد، وهذا عام شامل للصلوات وغيرها. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن أعظم الناس أجرا في الصلاة من أتم خشوعها، وكذلك كان أكمل ما يكون عليه تدبرا للقرآن وتفكرا في آياته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا تلا القرآن تلاه على وجه يعين على التفكر والتدبر، وندب قراء القرآن إلى إحسان التلاوة، وأثنى على من حسن صوته بتلاوة القرآن، لأن حسن الصوت يعين على التأثر والتدبر. ولذلك كان داود عليه الصلاة والسلام إذا تلا الزبور وقفت الطير في السماء من جميل قراءته وتأثرها بتلاوته، وهذا أبلغ ما يكون، فندب الشرع إلى تحسين الأصوات وتزيين القرآن بها، بشرط ألا يكون ذلك التحسين والتزيين فيه غلو وخروج بالألفاظ عن حقيقتها، وكذلك إضاعة لحقوق الحروف، فإذا وصل إلى ذلك فإنه مذموم غير محمود. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء رحمهم الله بقوله: اقرأ بلحن العرب إن تجودي، وأجز الألحان إن لم تعتدي، أي اقرأ إذا قرأت كتاب الله عز وجل، فأعطه حقه من اللحن الطيب الذي يوجب التفكر والتدبر. فالمقصود أن قوله يسمع الآية أحيانا حمل على كمال تدبره وخشوعه صلوات الله وسلامه عليه. والوجه الثاني في هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد رفع الصوت، وأنه رفع صوته بالآية متعمدا. قالوا إنه قصد من ذلك أن يبين أن سر القراءة، أي القراءة بالسرية، ليست شرطا في صحة الصلاة، وأن من جهر ببعض القرآن في الصلاة السرية أن ذلك لا يوجب بطلان صلاته. ولذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان لو كان في صلاة الظهر فوهم فقال الحمد لله رب العالمين بصوت عال مسموع، ثم تذكر وسكت وقرأ الباقي من السورة، أن ذلك لا يوجب عليه سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالآية فدل على أن الجهر بالآية لا يوجب سجود السهو. ومن العلماء من قال إنه لو جهر بثلاث آيات فإنه لا سجود سهو عليه. فالمقصود أن هذا الحديث يدل أن هذه العبارة تدل على أن الجهر بهذه بالآية من السورة لا يعتبر موجبا للإخلال. والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. حديث الأسئلة والعشرون منها 17. وهذا السؤال الأول وكأنه من جماعة فضيلة الشيخ: ما حكم من استمر في قراءة الأول القصيرة يكاد يكون دائما وقد غير مقوم على الآيات
الثانية؟ حجة التخفيف على الناس.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حافظ على القصر على القصير من الصور أو على قصار سور القرآن وكانت محافظته مبنية على التخفيف على الناس وكان وضعه يعينه على ذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان إذا كان على حالة توجب الإجحاف والحرج للناس كأن يكون في مكان يكثر فيه اشتغال الناس بالتجارة ونحوها فإنه يخفف عنهم، ولكنه التخفيف المحفوظ في السنة مع إعطاء آيات القرآن حقها من الترتيل والتجويد، فإذا فعل ذلك لا حرج عليه لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه السقيم والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. قالوا: فهذا يدل على أن الأصل في إمامة الناس أن يراعى فيها التخفيف، ولكن ليس المراد من التخفيف أن يسرد الإنسان آيات القرآن مع إضاعة لحقوق الحروف وحقوقها في الترتيل والأداء، فذلك لا ينبغي. ولو قيل بعدم جوازه لقوي إذا تضمن الإخلال بالآيات، وبناء عليه فإنه يفصل في الناس، فمن كانت حالته لا يستطيع معها الإطالة بالناس فإنه يخفف بهم بقدر، وأما إذا كانت حالته تعين على ذلك فإنه يطول ولكن بقدر أيضا. ولذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالأعراف والطور في المغرب، ولكن قال بعض العلماء: لو لم يكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف لما حفظت هاتين السورتين اللتين فعلهما أحيانا، إذ حفظ الصحابة لها يدل على أن الأصل تخفيفه عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل صلاة الفجر التي كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية فسمع بكاء صبي فقرأ: إنا أعطيناك الكوثر. فهذا يدل على كمال شفقته ورحمته صلوات الله وسلامه بالأمة، وهو منهج للأئمة أن يراعوا التخفيف إن وجدت موجباته. وأما إذا كان الإنسان في الحي الذي يغلب فيه وجود المطيق للإطالة ولا يوجد فيه الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وعلم منهم حبهم للإطالة طول على القدر الذي لا يوجب الإحراج لهم. والله تعالى. أما الوقوف على رؤوس الآيات فهو وارد في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات ولا حرج على الإنسان إذا جمع الآيتين والثلاث في قراءة واحدة، ولكن الأفضل أن يقرأها مفصلة كقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في المواضع التي توهم خلاف المراد كقوله تعالى فويل للمصلين، فإنه لا يقف في هذا الموضع لأنه يوهم خلاف المراد، فلو سمعه العامي لفهم من القرآن ما لم يرده الله عز وجل. وهكذا بالنسبة لبقية الآيات، فالمقصود أن الوقوف على رؤوس الآيات سنة، من فعله أثيب ومن تركه لا حرج، والله تعالى.
هذا سؤال يقول: ما هو الدليل في أن الإمام يطيل في الركوع إن سمع قادما للصلاة أو ليدرك الناس الركوع والركعة؟
من أن النبي صلى الله عليه وسلم طول من أجل أن يدركه الناس في الركعة الأولى من الفجر والظهر، وهذا وإن نازع فيه بعض العلماء بناء على الحكمة، لكن الأصل الذي يدور عليه المعنى موجود، وعموم الشرع عمومات الشرع من المعونة على البر والتقوى تدل على مشروعية ذلك، إضافة إلى ما فيه من إعانة المصلي على تعظيم الله عز وجل كما تقدم تقريره في المسألة، والله تعالى.
هذا سؤال يقول: ما حكم من نسي وهو معتمر أن يقصر أو يحلق شعره ولم يتذكر إلا بعد لبسه للملابس أو بعد نومه من يوم الغد؟
إذا اعتمر الإنسان ونسي الحلق والتقصير في عمرته ثم لبس ثيابه، فإنه لا يؤاخذ في اللبس لمكان النسيان، فإذا تذكر وجب عليه أن ينزع ثوبه مباشرة، لأنه لا يخرج من النسك إلا بالحلق أو التقصير، فيرجع إلى لبس الإزار والرداء ثم يحلق أو يقصر، ولا شيء عليه، لأنه إذا تعاطى محظورا من المحظورات التي لا توجب نقص البدن كلبس الثياب وتغطية الرأس، فإنه لا تجب عليه الفدية في النسيان دون غيرها كتقليم الأظافر وحلق الشعر لتضمنه لإتلاف جزء من البدن، وأما لبسه للثياب فإنه لا يتضمن إتلاف جزء البدن، فمن ثم فإنه يشرع له أن يلبس إزاره ورداءه وأن يحلق أو يقصر. وقد ذهب بعض السلف رحمهم الله إلى القول بأنه يتصدق بحفنة من طعام، ولكن ليس هناك دليل يدل على ذلك، فإن أحب الإنسان أن يحتاط فلا حرج، والله تعالى.
هذا سؤال يقول: ما حكم من يتتبع في صلاة التراويح الأئمة حسني الصوت ويترك المساجد القريبة من بيوتهم والمساجد العتيقة، وهل هناك فاضل ومفضول بالنسبة للمساجد والأئمة في صلاة التراويح؟
أما بالنسبة للمصلي الذي يتتبع الأئمة الذين يخشع وراءهم أكثر من غيرهم، فقد قرر بعض العلماء رحمهم الله أن المصلي إذا كان يخشع وراء إمام أكثر من غيره فإنه لا حرج عليه في ذلك، ومن أهل العلم من شدد في ذلك وقال إن تتبع الأئمة يوجب هجر المساجد ولما فيه من الغلو في محبة الأصوات والنغمات، وهذا القول الأخير من القوة بمكان، فإن المسلم الواجب عليه أن يعتبر كتاب الله عز وجل وأن يتأثر بكلام الله سبحانه وتعالى من كل قارئ ومن كل لافظ. وإن كان بعض الأئمة أكثر حسنا وأكثر تجويدا وأداء فإن ذلك لا يوجب انتقاص غيرهم، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما إذا كان تتبع هذه المساجد وراء من يطرب أو يلحن فيخرج الحروف عن صفاتها المعتبرة فالأمر أشد وأشد، لما في ذلك من تتبع أمر لا يدل الشرع على جوازه. وأما مفاضلة الأئمة فذلك أمر إلى الله ومرده إلى الله علام الغيوب. وكم من إنسان يخشع الناس بقراءته وتلاوته، يقرأ القرآن على السجية والسليقة ولقراءته أثر في القلوب ولا يعبه به، مع أنه أحظ عند الله عز وجل قبولا. فالأمور مردها إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إن الإمامة والخطابة ووعظ الناس وتذكيرهم أمر مرده إلى قلب الإنسان، فإن علم الله عز وجل من قلب الواعظ وقلب الإمام إخلاصا لوجهه وقصد التقرب إليه سبحانه وتعالى نفع الله بتلاوته ونفع الله عز وجل بقراءته ووعظه. وهذا شيء مجرب، فإنك قد تدخل المسجد على إمام يخطب يقوم يذكر بالساعات الطويلة لا تجد لكلامه حلاوة ولا أثرا، وقد يقوم رجل من عامة الناس يخاف الله عز وجل ويخشى يقول الكلمة والكلمتين مما يذكر فيه العباد بتقوى الله عز وجل، تقع تلك الكلمة في سويداء قلبك مع أنه عامي. فالمقصود أن العبرة في الأئمة بإخلاصهم وقصدهم القربة لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا أمر في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب. فمن الناس من وضع الله له القبول ومنهم من حرمه، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا القبول عنده في كل طاعة وقربة. والله تعالى
الحقيقة.
أما بالنسبة هذه المسألة تستثنى منها مسألة واحدة وهي مسألة صلاة الجمعة، فصلاة الجمعة إذا تعددت المساجد فإنه ينبغي مراعاة المسجد القديم. وإذا كان الإنسان في موضع نص الشرع على فضل الصلاة فيه فإنه لا ينبغي هجر المساجد المفضلة وتركها لأئمة يحسنون الخطابة. مثال ذلك: إذا كان الإنسان في مكة أو كان في المدينة وهجر الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام طلبا لخطيب مفوه ونحو ذلك، فهذا أمر ممقوت، لأن الإنسان يترك فضلا نص الشرع عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المساجد الثلاثة وفضلها على غيرها من المساجد لكي يحرص الإنسان على الصلاة فيها وإحيائها وعمارتها بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أصبح الإنسان يتركها لغيرها فإن ذلك انتقاص لما أمر الشرع بتكريمه. ولو قال قائل: إننا نبحث عن فضل الخطبة التي هي متصلة بالصلاة وفضيلة المكان منفصلة، والقاعدة أنه إذا تعارضت الفضيلة المتصلة مع الفضيلة المنفصلة قدمت المتصلة، أي أن فضل الخطبة والتأثر متصل بالجمعة وفضل المكان منفصل، فجوابه أن نقول: إن فضيلة الخطبة والتأثر بها يمكن تحصيله عن طريق التسجيل، وأما فضيلة المكان مما لا يمكن تداركه ولا تحصيله، فتعارضت الفضيلتان، فضيلة يمكن تحصيلها وفضيلة لا يمكن تحصيلها، فوجب البقاء، فوجب الحرص على التي لا يمكن تحصيلها إن فاتت، ويتدارك غيرها بسماعها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خير. الحقيقة بما أننا في شهر رمضان فهناك أسئلة كثيرة عن الصيام والإفطار. يقول هذا السائل: أفطرت في رمضان عندما سمعت الأذان، ولكنني بعد ذلك أو لكن بعد ذلك اتضح أن هذا الأذان هو من التلفزيون من مكة المكرمة وأنا في جدة، فهل علي قضاء في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
من سمع نداء ظنه نداء بلده، أو سمع صوتا ظنه الأذان، فأكل أو شرب بناء على ذلك، فإنه يلزمه القضاء لظاهر النص إذ لم يتم صومه إلى الليل. وأما ما ورد من كونه عليه الصلاة والسلام أسقط القضاء على الناس فيقاس المخطئ على الناس فضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الناس بعينه، فدل على أن المخطئ لا يأخذ حكمه، ولو كان المخطئ يأخذ حكم الناس لشرك النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بدليل قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان، فلما كان وضع الإثم مشتركا شرك بينهما، فدل هذا على أن الناس على أن المخطئ لا يأخذ حكم الناس. فلو استدل الإنسان بالحديث أيضا إن الله وضع لأمتي أو وضع لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فيجاب بأن المقصود بهذا الحديث هو وضع الإثم، وذلك لا يمنع ضمان حق الشرع. ولذلك لو أخطأ إنسان فقتل أخاه وجبت عليه الدية ووجبت عليه كذلك الكفارة، فدل على أن قوله وضع عن أمة الخطأ والنسيان ليس على إطلاقه، فكما يلزم الضمان في حقوق العباد يجب الضمان في حقوق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى، فجعل حق الله عز وجل معتبرا. قال بعض العلماء: إذا أخطأ الصائم فأكل أو شرب لزمه القضاء لأنه قصر، والمقصر يؤخذ وآخذ بتقصيره. ووجه ذلك أنك لو تحريت في ذلك الأذان لتبين لك هل هو أذان بلدك أو غيره، لكنك لما قصرت فاستعجلت وجب عليك ضمان هذا الحق، فلا عذر لك في الخطأ إلا شيء واحد، وهو أن خطأك يوجب سقوط الإثم عنك ولا يوجب سقوط القضاء، والله تعالى.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا أذن الفجر وفي يدي كوب من الماء، هل أشربه أم لا؟ جزاكم الله خيرا، مع العلم أنه عندنا إمام لا يعقد الصيام إلا بعد الأذان. لا يعقد الصيام إلا بعد الأذان. هذا
إذا قال المؤذن في صلاة الصبح عند تبين الفجر الصادق من الكاذب الله أكبر، فقد حرم على المكلف أن يأكل أو يشرب لظاهر الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والقاعدة أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها، فلما قال الله تعالى حتى يتبين لكم، فهمنا أنه إذا تبين لنا الفجر يحرم علينا الأكل والشرب، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن إلا إذا حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي انتبه لا تقع في الصبح على سبيل التحوط. فهذه النصوص من الكتاب والسنة تدل دلالة واضحة على أن من شرب بعد قول المؤذن أو أثناء قول المؤذن الله أكبر وجب عليه القضاء، وإذا كان عالما بهذا الحكم فشرب متعمدا فقد أفطر متعمدا والعياذ بالله، لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. فالمقصود أنه ينبغي أن يتحرى الإنسان ما أمر الله عز وجل بتحريه، وذلك بالامتناع عن الأكل والشرب عند قول المؤذن الله أكبر، وأنه لا يجوز الأكل بعد ذلك. أما ما ذكرته عن الإمام من أنه لا يمسك إلا بعد أذان الفجر فهذا مما لا يمكن الحكم عليه هكذا، بل ينبغي سؤال الإمام هل عنده شك في المؤذن، وهل عنده ضابط معين في دخول الفجر. فإن كان الإمام عنده ضابط معين ويعرف دخول الفجر ورأى من المؤذن التبكير والاحتياط فبقيه على الأصل فلا حرج عليه، وأما إذا كان يفعل ذلك دون تأويل ودون وجه شرعي فهو مفطر شاء أم أبى، فإن القرآن نص على أنه لا يحل الأكل والشرب بعد تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، ولذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم على عدي لما نزلت آية البقرة في نهاية الصيام وقال له إن وبين له أن المراد أن ينتشر ضوء الصبح، وأنه إذا حصل ذلك حرم على المكلف أكله وشربه. والله تعالى.
يا شيخ هنا ملاحظة، يعني أن بلالا وابن أم مكتوم كانوا يعتمدون على رؤيتهم للفجر، أما الآن فالمؤذنون يعتمدون على التقاويم وليس على رؤية الفجر، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
أما بالنسبة للأذان بالحساب فإنه يشرع ضبط الوقت بالحساب لثبوت ذلك لصحة ذلك بالعادة والتجربة، فإذا كان المؤذن يضبط التقويم على أساسه ويحفظه فإنه حينئذ يعتبر بقوله، ولأن أكثر المدن مع الإضاءة ووجود المصابيح الشديدة يتعذر فيها معرفة الفجر الصادق من الفجر الكاذب، إذ لا يعرف ذلك إلا أهل البادية غالبا، فهم الذين عندهم بصيرة ودراية بالفجر لكثرة تلبسهم بذلك. وأما في المدن فأمر صعب، فلو فتح الباب للناس لأدى ذلك إلى التلاعب. ومما يدل على أن العبرة بالمؤذن أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على أذاني ابن أم مكتوم وبلال، ومعلوم أن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان يلقن، فإذا كان ذلك بالتلقين فمن باب أولى بالحساب المنضبط. فالمقصود أنه لا حرج في اعتباره، ولكن بشرط أن يكون المؤذن ضابطا. وهنا ينبه على تساهل بعض المؤذنين، فإنه قد شاع وذاع في هذه الآونة الأخيرة في المدن وغيرها تساهل المؤذنين في أذان المغرب والفجر، ويعلم الله أني سمعت بأذني من يؤذن قبل المغرب بربع ساعة كاملة مع وجود المنبهات داخل المدن، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاستخفاف وإضاعة الأمانة المنوطة بالمؤذن، ولذلك يجب محاسبتهم ومتابعتهم بدقة في هذين الوقتين. ومن هنا فإنه ينبه على من ولي أم على من ولي الأبان أن يتقي الله عز وجل في صيام إخوانه، فلو أنه تساهل فأذن في صلاة الفجر بعد دخول الفجر بوقت أثم كل من أفطر بأذانه، ولو أنه تساهل في أذان المغرب فبكر فأفطر الناس حمل وزرهم والعياذ بالله، لأن ذلك إضاعة للأمانة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كما في حديث أبي داود وأحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. قال العلماء: قوله والمؤذن مؤتمن أي مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام. الركن الأول الصلاة، لأنه يعلم بدخول الوقت، فإذا تساهل صلت المرأة في بيتها قبل الوقت. ومؤتمن على الركن الثاني وهو الصيام، فالمنبغي أن يتابع المؤذنين في ذلك. وإذا رأى الإنسان من مؤذن عنده في حيه أنه يتساهل في أذاني الفجر وأذان المغرب فإنه يجب عليه أن ينصحه، وإلا رفع أمره إلى ولي الأمر حتى يزجره. ولا يجوز السكوت على ذلك، لأنه منكر عظيم يوجب إضاعة عبادة الناس. والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: خرجت للعمرة إلى مكة المكرمة فلم أحرم من مقامي هنا في جدة، فأحرمت من مكة وخرجت لمسجد العمرة ثم قصدت الحرم واعتمرت، فهل وقعت العمرة صحيحة؟ وما الحكم لعدم الإحرام من هنا بجدة حيث أقيم فيها أفادكم الله؟
من خرج من جدة والعمرة في نفسه أو خرج من جدة يريد الحج فإنه يجب عليه أن يحرم من موضعه، لحديث ابن عباس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في المواقيت هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فإحرامه من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة. فدل هذا الحديث على أن من كان دون المواقيت فأراد نية الحج فأراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يحرم من موضعه. وبناء عليه فإنه تصح عمرتك إذا أوقعتها بشروطها المعتبرة وأركانها المعتبرة، ولكن يجب عليك دم لأنك أحرمت من دون الميقات. والله تعالى.
هذا سؤال يقول: هل هناك ذكر وارد يقال بعد الفراغ من صلاة الوتر؟
ليس هنا، لا أحفظ حسب علمي ذكرا واردا يقوله الإنسان بعد فراغه من صلاة التراويح وإيتاره مع إمامه. الله تعالى.
ألم يرد سبحان الله الملك القدوس؟
سبح القدوس في الركوع أحفظه حسب علمي، ما أدري، قد يكونني نسيت، ما أدري، الله أعلم، ما أدري. وورد عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يمكث، لكن ما الذي يقول الله أعلم، ما أدري. أما بالنسبة للذكر يشرع الإنسان أن يذكر، قد يكون هناك شيء لا أحفظه فوق كل ذي
علم. الله الملك القدوس،
ما أدري، الله تحفظون في شيء؟
لا والله شيخ، لا والله ما أحفظ.
كم ما تحفظ الله يقول. ما أدري إذا كان تيسر إن شاء الله.
يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة مرتين في ركعتين؟
ورد عنه عليه الصلاة والسلام في السنن ذلك، وأخذ منه العلماء رحمهم الله دليلا على أن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم بالستين إلى المئة محمولة على الغالب، ولا يعارضها حديث الزلزلة، إذ المراد أنه فعل ذلك في بعض الأحيان. والله تعالى.
يقول أريد أن أسأل عن الخضروات والفواكه، هل فيها زكاة؟
أما الخضروات والفواكه فإنه لا زكاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الزكاة في الحبوب، وقال ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، وهذا يدل على أن الزكاة في جنس المكيل، والخضروات لا تباع كيلا وإنما تباع عددا. وبناء على ذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الخضروات لا زكاة فيها، وهذا يدل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل نصاب الزكاة في الزروع والثمار هو 5 أوسق، وهذا يدل على أنه خاص بما يكال. وأما الخضر كالكراث والفجل ونحوها فإنها تباع عددا، أي بالحزم، وما كان معدودا فلا زكاة فيه من المزروعات، والله تعالى.
هذا سائل يقول أعمل أنا وزملائي في إدارة حكومية، ومكلف في الشهر 10 أيام بعد الدوام الرسمي، ويتم إنجاز أعمالها في 2 يوم، فهل يجوز لنا أخذ باقي هذه المدة، أي أخذ حقها أو أجرتها؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذه المسألة يرجع فيها إلى من وضع ذلك الشيء، فلو أن إنسانا كان يعمل سواء في شركة أو دائرة أو غير ذلك، وكان عنده انتداب لعمل يستطيع أداءه في مدة وجيزة، وأعطي مدة أطول، فإنه يراجع من أعطاه، فإن قال الذي أعطاه نحن قدرنا هذه المدة، فإن أديت هذا العمل أعطيناك أجرها، فحينئذ لا إشكال. وأما إذا قال إننا نريد العمل والمدة موضوعة من أجل العمل، فإن كان يمكنك إنهاؤها في أقل من المدة أنهها، فحينئذ يجب على المكلف أن يقتصر على المدة التي يؤدي فيها العمل، ولا يجوز له أخذ ما زاد على ذلك. وهذا من النصح وبيان الأمر على حقيقته، وهو أصل شرعي معتبر، والله تعالى.
هذا سائل يقول إني أحبك في الله، والسؤال: يوجد في المسجد المجاور لمنزلنا بعض الإخوة الصالحين المحبين لقراءة القرآن، لكنهم في 10 الأواخر من رمضان يذهبون إلى آخر المسجد ويحاولون ختم القرآن، فإذا وصلوا إلى سورة الضحى أخذوا يقرؤونها بصوت جماعي، وإذا انتهوا منها كبروا 3 مرات وشرعوا في قراءة السورة التي تليها، وهكذا يستمرون في التكبير بصوت جماعي حتى نهاية القرآن، فما حكم هذا التكبير، وما حكم رفع الصوت الجماعي في القراءة؟ هذا والله يحفظكم.
الاجتماع لتلاوة القرآن وتدبره في المساجد من أعظم القربات وأشرفها وأجلها عند الله، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل القوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة. فهذا يدل على فضل تلاوة القرآن، ولكن ينبغي أن يكون ذلك بالسنن المعروف والهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار والتابعون لهم بإحسان، وأن لا يكون في ذلك تنطع أو إحداث على وجه لا أصل له في الشرع. ومن ثم فإن رفعهم للصوت عند سورة الضحى خاصة يعتبر من الحدث، إذ الأصل أن الإنسان إذا قرأ وقصد أن يسمع غيره فإنه يقرأ منفردا، وأما قراءة الجماعة فلا وجه لها إلا في التعليم خاصة، أن يقرأ المعلم ويقرأ الطلاب وراءه على سبيل التعليم. وأما إذا كان الجميع يقرؤون بصوت واحد فهذا من الحدث، لأنه ذكر مخصوص على وجه مخصوص. ولذلك لما اجتمع القوم يذكرون ويسبحون في المسجد وفيهم صائح يقول سبحوا الله كذا وكذا، كبروا الله كذا وكذا، أخبر عبد الله بن مسعود بهم، فذهب إليهم وأخذ الحصى وحصبهم رضي الله عنه وأرضاه، وأنكر ذلك عليهم. فالاجتماع ورفع الصوت بالذكر سواء كان للقرآن أو غيره فإنه مما لا أصل له. وأما التكبير عند بلوغ سورة الضحى لمن قرأ القرآن كاملا فهو مذهب بعض القراء، وهو محفوظ عندهم، ولكن لا أحفظ سنة صحيحة تدل عليه، ولكن ذكره بعض القراء بسنده في الرواية. وبناء عليه فإنني لا أحكم ببطلانه ولا بصحته إلا بعد الاطلاع ودراسة سند هذه الرواية المذكورة. وأما ما ذكرته من كونهم يتأخرون في آخر المسجد فلا حرج على الناس أن يجلسوا في موضع معين من المسجد بقصد التلاوة حتى لا يشوشوا على المصلين، لا حرج عليهم في ذلك. أما الذي ينبغي عليك تنصحهم وتذكرهم بالله والظن بهم إن شاء الله أنهم ما داموا على صلاح كما وصفت أن يقبلوا ما ذكرته، فالخير في الاتباع والشر في الابتداع. ذكروا عن بعض السلف ومنهم علي، ذكروا عن علي قال علي زين العابدين، كان علي زين العابدين رحمه الله، كان عروة بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ذات ليلة مع أناس صالحين سهر معهم، فلما جاء متأخرا في الليل إلى أبيه عبد الله بن الزبير قال له عبد الله أين كنت؟ قال يا أبت كنت مع قوم إذا ذكر الله الواحد منهم سقط كالمغشي عليه، فضربه عبد الله على صدره وقال إياك أن تعود وتجلس معهم. قال عروة فعجبت من قول أبي لذلك لأنه يرى أنهم قوما صالحين. قال فلما رأى مني العجب قال يا بني جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يكن منهم شيء من ذلك، أهم خير من هؤلاء؟ قال فعلمت أن الحق فيما قال، فالحق والخير في اتباع السلف الصالح. وقد يلبس الشيطان على الصالحين بأذكار مخصوصة على أوصاف وهيئات مخصوصة، فالمنبغي الحذر من ذلك، وأن يزن الإنسان عبادته بميزان الشرع. والله تعالى.